بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا مبحث المتواتر وعلمنا أن هذا المبحث بهذه الشروط ليس من مباحث علم الإسناد، وعلمنا بارك الله فيكم أن أصل هذا التقسيم متواتر وآحاد أنه من قبيل أهل البدع والأهواء من معتزلة وغيرهم الذين أخذوا هذا التقسيم من الفلاسفة وغيرهم، وهم ما قسموا هذا التقسيم بالنظر المجرد إلى كثرة الرواة وقلتهم، إنما أرادوا رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمرادهم من تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد رد الأحاديث، لأنهم كما تقدم معنا جاءوا إلى أحاديث الآحاد فقالوا هي تفيد الظن. انظر، ونحن لا نوافقهم في ذلك، بل تفيد العلم كما تقدم معنا مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا تحققت الشروط من العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، فهذا الحديث المقبول المعمول به وهو يفيد العلم. فجاءوا قالوا يفيد الظن، ثم قالوا العقيدة لا يستدل لها إلا بيقين. انظر كيف دخلوا، مع أننا نؤمن أن ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الحديث المقبول، ويعمل بما تضمن هذا الحديث من أمور في العمل، في الأخلاق، في العقائد، في غير ذلك، وهو يفيد العلم. قالوا لا، هو يفيد الظن، والعقيدة يستدل لها باليقين، وأحاديث الآحاد وهي أغلب الأحاديث، جل الأحاديث ظنية الثبوت باعتبار أسانيدها لأنها آحاد قالوا، وما كان ظنية الثبوت كان ظنية الدلالة، هذا الحديث دلالته ظنية، والعقيدة لا يستدل لها إلا باليقين، إذن أحاديث الآحاد لا يعمل به. فردوا جل الأحاديث، ثم نظروا فوجدوا بارك الله فيكم أحاديث متواترة، جعلوا لها شروطا كما ذكرها الحافظ، وهذه الشروط ليست عند المحدثين، ولا هذا المبحث من مباحث علم الحديث، وإنما مما دس فيه وأدخل كما تقدم معنا، كما أدخل في علم أصول الفقه، كما أدخل في التفسير، كما أدخل في علم النحو، من مسائل تحتها أصول فاسدة وقواعد كاسدة لأهل البدع والأهواء، سيما علم أصول الفقه. جاءوا إلى الأحاديث المتواترة قالوا هي وإن كانت قطعية الثبوت، لأنها رواها الكثير عن الكثير عن الكثير إلى آخره، لكن دلالة هذا الحديث انظر التناقض ظني ما هو يقين. فردوا الأحاديث المتواترة، فكيف يكون قطعية الثبوت ثم يكون ظنية الدلالة؟ هذا يدل على الهوى في قلوبهم، هم خالفوا تأصيلاتهم الباطلة. فردوا الأحاديث، جاءوا إلى القرآن مما دل عليه آي القرآن على صفات الرحمن، قالوا كما قالوا في المتواتر، قالوا الأدلة هنا تدل على أمور ظنية. لما؟ قالوا لأن هذه النصوص خالفت الدلالة اليقينية. ما هي الدلالة اليقينية؟ قالوا العقل، عقولهم، فقدموا العقل على النقل، والعقل السليم الصحيح لا يخالف النقل الصحيح الصريح بل يوافقه، هذا مراد المعتزلة، وأدخلوا هذه المباحث في علم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وغير ذلك. من هنا يتنبه كما تقدم معي أن نبهت على ذلك مرارا في هذا الدرس وفي غيره، يتنبه الطالب السلفي. فابن حجر رحمه الله تعالى تأثر بهؤلاء وعنده تمشعر. فذكر مع أنه نبه أن هذا المبحث ليس من مباحث علم الحديث، وقلنا لكم فيما تقدم معنا في هذا المبحث لأن هذه المسألة مهمة جدا، أن المعتبر في الحكم على الحديث بأنه متواتر هو حكم أهل الصنعة وهم المحدثون، لأن الفقهاء والأصوليين وغيرهم قد يجعلون المتواتر أحدا كحال الحنفية في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الإمام البخاري يقول متواتر والحنفية لم يعملوا به بحجة أنه من أخبار الآحاد. فهذا الأمر خطير جد خطير. وأنا أقول هل كان هذا الأمر معلوما عند أسلافنا؟ الجواب لا يقينا، وإنما كما قال الإمام الشافعي إذا حدث الثقة عن الثقة فهذا هو الحديث المقبول. ما كانوا ينظرون هل هو متواتر ليحتج به في العقيدة أو غير متواتر. ابن عباس يقول أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر. انظر الإمام أحمد لما سئل عن مسألة خبر الآحاد يفيد العلم أو لا يفيده قال لا أعرف هذا، أنكره، لأننا نعلم علم يقين أن شروط القبول للحديث عند المحدثين متى ما تحققت إيجابا في الإيجاب وسلبا في المنفي فهذا الحديث المقبول الذي نقبله نستدل به في العقيدة في التوحيد في غير ذلك. لكن أهل الاعتزال دخلوا وأصلوا هذه الأصول. قد يقول قائل هل تنكرون أصل التقسيم أن من الأحاديث ما هي متواترة ومنها ما هي أحد؟ لا، من ناحية الأصل هذا حديث رواه الكثرة الكاثرة عن الكثرة الكاثرة، ونص أئمة الحديث على أنه متواتر، وتنصيصهم بالمتواتر دليل على عدم إنكارهم لأصل التواتر. لكن النتيجة التي أرادها أهل الاعتزال من هذا التقسيم ننكرها وبقوة. ولهذا أقول الذي يقول من أهل العلم إن خبر الآحاد يفيد الظن هذا دخله ما دخله مما أدخل في هذا الفن وغيره، وإلا فهذا القول ما كان معلوما عند أسلافنا، ما كان معروفا. وذكرت لكم النظائر في تقسيم أو في القول الحديث القدسي أنه باعتبار اللفظ من النبي وباعتبار المعنى في من الله، هذا على مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون الكلام الذي هو الصفة لله هو الكلام النفسي بدون حرف ولا صوت. طيب ما تقولون في القرآن؟ قال هو حكاية عن كلام الله أو عبارة. انظر إلى هذا التأصيل في القرآن وانظر إلى نفس التأصيل في الحديث القدسي. الحديث القدسي لفظا من الرسول، عبر الرسول وحكى عن قول الله جل وعلا، المعنى واحد. طيب إذا رأيت من العلماء من يقول إن الحديث القدسي لفظا من الرسول ومعنى من الله، ليس المراد أنهم ينفون صفة الكلام وأن من كلام الله القرآن، لكن القائل بذلك قال بقول الأشاعرة شعر أم لم يشعر؟ هم علماء أجلة، لكن التحقيق في هذا المقام كما سمعت. فطالب العلم لابد أن يكون فطنا متنبها لمثل هذه الأمور التي دست، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المذكرة مباحث أصول في شرح ابن أبي العز، أصول لأهل الاعتزال وأظهروها في كلام علمي وتقاسيم. انتهينا من مبحث المتواتر وعرفنا بارك الله فيكم أننا لا ننكر كون بعض الأحاديث متواترة وهي أقل بالنسبة إلى الآحاد، لكنها كلها تفيد العلم. نعم يزداد العلم في نفس الباحث متى ما رأى كثرة هذه الطرق، لكن ليس معنى هذا أن خبر الآحاد يفيد الظن. ولهذا خبط وخلط أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المصري نزيل المأرب في هذه المسألة أيما تخليط، فأنكر عليه أهل العلم فذهب ينقل قال بقولي فلان وفلان وفلان وفلان، فرد عليه العلامة ربيع وغيره من العلماء وبينوا منهج الأسلاف في هذه المسألة. هل كان أسلافنا إذا جاء أحدهم الحديث قال أهو متواتر أم أحد؟ وإنما ينظرون في هذا الحديث ثبت عن رسول الله فتراهم يقبلونه. فالخير بارك الله فيكم كل الخير في اتباع أسلافه. ولهذا القراءة في كتب المتقدمين في أي علم من العلوم، أتعلم أن أهل الباطل دسوا باطلهم في بعض مسائل الفقه فيما يتعلق بولاة الأمر وأحكامهم وغير ذلك؟ هذا مثال أذكره. في التفسير أدخلوا، اقرأ تفسير الرازي المسمى بالتفسير الكبير، سترى كل شيء إلا التفسير، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وكيف أدخلوا مذهب الأشاعرة هو وغيره من الأشاعرة في التفسير، اقرأ كتاب الزمخشري الكشاف في التفسير، سترى أن هذا الرجل يدس عقائده الاعتزالية الباطلة في تفسيره دسا خطيرا. فالإنسان إذا ما كان متيقظا متفهما عالما بأصول المعتزلة وضلالهم لربما يسوق كلامه ويحتج به وهو باطل عاطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهكذا إذا جئت إلى تفاسير الإباضية تفيش وغيره، إذا جئت إلى تفاسير الزيدية، هذا مثال. هكذا في هذا العلم، علم مصطلح الحديث، دس فيه أهل الباطل ما دسوا. ولهذا نرى علماءنا الأبرار ينصحون أبناءهم الكبار والصغار بقراءة كتب المتقدمين، إنها كتب صافية سهلة مأمونة تأخذ العلم الصافي بدليله، سواء كان في التوحيد أو العقيدة أو الإيمان، سواء كان في الفقه أو في غيره، حتى في علوم الوسائل. إذا قرأت مثلا في مصطلح علم الحديث قرأت للمتقدمين ونظرت كلام الأئمة كالبخاري وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أئمة الحديث وعلمائه، سترى هذا العلم غضا طريا سهلا مأمونا من دخائل وغوائل أهل الباطل. نرى بعض طلبة العلم يأتي يؤصل وخبر الآحاد يفيد الظن، يا أخي هذا مخالف، ما دليله؟ قال قال به ابن حجر وقال به فلان وقال به فلان، فكيف تنكرون؟ وقال به من المتأخرين فلان وفلان. ليست العبرة أن فلان قد قال، وإنما التحقيق ما دليل قوله هذا، ما هو دليله، ما الذي استند عليه حتى قال بهذا القول. ولهذا من قال بهذا القول اضطرب اضطرابا شديدا. مما كنا نسمعه من شيخنا وغيره أن طالب العلم يحقق، يعني هذه هي المسألة أو غيرها، فالطالب في بدء طلبه يأخذه عن شيخه، ومن هنا كان تحري مصدر التلقي مهم جدا واهتم به أسلافنا. الآن إذا أخذت علم مصطلح الحديث أو علم أصول الفقه على المعتزلة والأشاعرة سيأتي يؤصل لك هذه الأصول وتنطلي عليك على أنها من المسلمات وهي مبنية على ما ترى من أصول باطلة لأهل البدع والأهواء، هذا واحد. إذن مصدر التلقي والأخذ، ولهذا العلم لا يؤخذ إلا عن أهله الذين أخذوه عن أهله. فكم ممن عكف على الكتب وأتى بالطوام، وأضرب مثالا بأبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل، فهذا ما درس على يدي العلماء، إنما انكب على الكتب وأتى بالطوام، وهكذا حال هؤلاء. هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيكم أن تقرأ الكتب السلفية المعتمدة متى ما وجدت، فلا تقدم عليها غيرها. نحن الآن في الباب النظري، إذا جئنا إلى الباب العملي ما رأينا علماءنا يذكرون هذه الأمور. الحافظ نفسه يقول إن التواتر بهذه الشروط ليس من مباحث علم الإسناد، إذن ليس من مباحث علم الحديث، والمحدثون ما كانوا يبحثون هذه المباحث ويشترطون هذه الشروط. نعم قد ينصون يقولون حديث متواتر أنه رواه الكثير فأفاد العلم، وهكذا يقولون في خبر الآحاد. فهذا مزلق خطير جدا في رد الأحاديث الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا تظنن أن الاعتزال قد ولى وأدبر، وأن التجهم قد ولى وأدبر، فها هم الجهمية موجودون والمعتزلة موجودون ويناطحون ويؤصلون هذه الأصول التي أصلها لهم أسلاف الأشاعرة، موجودون ويحيون أصولهم في هذه المواقع وغيرها. هذا أمر لا بد من التنبه له، والله المستعان. الشيخ ربيع حفظه الله يقول: يا طالب العلم، فيما معنى كلامه، انظر في المسألة ودليلها وكلام أهل العلم. وهذا هو معنى التحقيق. أحيانا قد تجد القول من عالم معتبر سني، لكنك إذا فتشت في هذه المسألة ونظرت في أدلتها وكلام أهل العلم فيها رأيت أن ذلك القول مرجوح، سيما إذا كان هذا القول المرجوح يلزم منه لوازم باطلة، ولربما ترى الكثيرين يقولون به لكنه يخالف صريح الآيات والأحاديث. والله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. وكلام أئمتنا في مسألة المتواتر والآحاد كثير جدا. إذن بهذا التقرير الذي تقدم معنا ذكره ومحصله ما سمعت، ننهي هذا المبحث وندخل إن شاء الله في درسنا القادم في المشهور وغيره وكلام أهل العلم فيه. تفضلوا بارك الله فيكم.